قال الشيخ رحمه الله تعالى وياه كتاب البيوع. قدم الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنكاح ثم فرقة النكاح على البيوع، وبعض العلم بل يعكس ذلك، يقدم البيوع على النكاح. تبقى هي مسائل اجتهادية في ترتيب هذه الأبواب. كتاب البيع. البيع في كلام العرب هو مبادرة الشيء بالشيء، أما في الشرع فأهل العلم لهم عدة تعريف، منها قولهم مبادلة عين أو منفعة مباحة من غير حاجة بمثل أحدهما على التعبيد من غير ربا أو قرض. مبادلة عين أو منفعة مباحة من غير حاجة بمثل أحدهما على التعبيد من غير ربا أو قرض. نمر التعريف ولا نقف عنده ولا نقف عنده؟ العادة نمر، ها؟ نقف عنده؟ طيب، المبادلة تكون بين اثنين، المبادلة تكون بين اثنين، مبادلة عين أو منفعة مباحة. العين كل شيء له جرم عينية، كل ما في هذا المسجد هي عين، المصابيح عين، النوافذ عين، المكيفات عين، الفرش عين، السجاد عين، الأجهزة الكهربائية عين، أيضا ما معنا الثياب التي نلبسها عين، القلم عين، جهاز التسجيل عين، الحذاء عين، الأوراق النقدية عين. فلا يفهم على أن مسألة العين هي خاصة بالأوراق النقدية، لا، مبادلة عين تعرف تكون قال أو منفعة مباحة مثل أحدهما، تبادل عين بعين، شعير هذا عين ببر هذا بيع، تعطيه شعير مقابل بر هذا يسمى بيع، ولم يكن هناك أوراق نقدية. سيارة لسيارة، بيت بيت، ولا يلزم أن تكون تتفق. هذا القلم أبيعه عليك بالسواك الذي معك، اختلف أو منفعة. المنفعة نوعا منفعة مؤقتة مثل الأجرة، وهذه لا تدخل باب البيوع. المنفعة الدائمة هي التي لأنه قال على التعبيد، المنفعة الدائمة هي التي تدخل في باب البيوع. شخص له مزرعة قال لجاره ما رأيك تفتح طريق من مزرعتك لأجل أن أمشي عليه أدخل به وأخرج؟ قال لا مانع، كم تعطيني؟ قال أعطيك كيت وكيت. هذا الطريق مؤقت ومؤبد ينتفع به، لكن اختلف عن الإجارة. الإجارة مؤقتة بوقت سنة سنتين أكثر وأقل لكنها تنتهي، لكن ما فعل بمجرد أن يعطيه هذا المال مقابل أن يجعل هذا الطريق ليمشي به هو وغيره، أصبح هذا على سبيل التعبيد، ليس له الرجوع مرة ثانية. قال أو منفعة، المنفعة ذكرتها، المنفعة قد تكون بمال وقد تكون بمنفعة ثانية تكون بمثلها أو بغيرها. قال هذا الطريق الذي تفتح من مزرعتك الآن أجعل مواسير الكهرب تمر من مزرعتي لتصل إلى مزرعتك، يعني لم يصل الكهرب حتى الآن بسبب أنه لا يجد مكان تصل عن طريقه مواسير الكهرباء، وهذه تكون على سبيل التعبيد. هل له بعد فترة يقول يطلب أن تشال هذه المواسير من مزرعته؟ لا، هذه معنى منفعة، انتفع هذا بالطريق مقابل أنه انتفع الآخر بوصول الكهرب عن طريق هذا الجار بمثل أحدهما على التعبيد. عرفنا معنى على التعبيد. العارية لا تدخل في هذا الباب لأنها ليست مؤبدة. القرض لا يدخل في هذا الباب، مبادلة مال مال، وقد يكون منفعة منفعة لكنه ليس مؤبدا لا بد أن يرده. غير الربا، الربا ليس بيعا كما سر بنا إن شاء الله، ولا صورة صورة البيع، لأن الله عز وجل جعله قسيما للبيع. بادل 100 ريال ب110 هذا ربا، صورة وصورة البيع لكنه ليس بيعا شرعيا. قال غير ربا أو قرض. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسل الفحل. شرح الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على شروط البيع، شروط البيع. قال: المعتبر فيه مجرد التراضي، يقول يجب التراضي، وهذا شرط من شروط صحة البيع، لا بد من تراضي المتبايعين، لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط التراضي، فإذا كانت تجارة عن تراضي فهي مباحة، وإن كانت من غير تراضي فهي محرمة. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالأصل هو حرمة مال المسلم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. سبق أن مر بنا أكثر من مرة أن طالب العلم إذا كان له شيء من العناية بالحديث، سواء قال أو كتب، حينما يقول روي تغنيه عن قوله ضعيف، حينما يساق الحديث يسوقه المتكلم أو الكاتب ويقول روي، هذا تضعيف للحديث بشرط أن يكون المتكلم أو الكاتب له عناية بالحديث. فالرضا شرط، فالرضا شرط، لكن لا بد أن ينتبه لقيدين. القيد الأول: لا بد أن يكون رضا المخلوق بعد رضا الخالق، رضا المخلوق بعد رضا الخالق. فلو كانت المعاملة محرمة شرعا لا تصح ولو رضي المتبايعان، وهذا يسأل عنه كثيرا. تحصل أحيانا معاملات محرمة فيقول لك: أنا راضي. أقول: رضاك غير معتبر، فرضا الشارع مقدم قبل ذلك، فولاية الشرع حكم الشرع مقدم على المخلوق. الثاني: يجوز الإكراه إذا كان بحق، والبيع ولو من غير رضا المالك، يجوز البيع ولو من غير رضا المالك إذا كان الإكراه بحق. شخص عليه ديون، قلنا سدد ديونك. قال: ليس عندي أوراق نقدية، عندي عقار وعندي محلات. قلنا: بيع. قال: لا لا، أريد أن أبيع هذه الأشياء، ما يمكن أفرط فيها. هل ينتظره الدائن؟ لا، يرفع أمره للقضاء ثم بعد ذلك يبيع القاضي بثمن المثل ولو من غير رضا. إذن قول الشيخ رحمه تعالى: المعتبر فيه مجرد التراضي، نقيده بقيدين: لا بد من رضا الشارع قبل ذلك، وأيضا يجوز عدم الرضا والإكراه إذا أكره بحق. قال: ولو بإشارة من قادر على النطق. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: البيع من عقود المعاملات وليست من الأمور التعبدية التي لا بد من لفظ لها. وصدق رحمه الله تعالى، وهذه قاعدة عامة في كل العقود، كل العقود لا نشترط لفظا معينا، كل ما دل على العقد ودل على الرضا جاز بأي لفظ كان، وهذه في العقود كلها من غير استثناء. تعبدنا ربنا تبارك وتعالى في باب العبادات، حينما تريد أن تصلي تقول: الله أكبر، هذا اللفظ تعبدي، لا تأتي بلفظ آخر. أما في البيع حتى لو ورد ذكر البيع في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على الوجوب. قال: ولو بإشارة من قادر على النطق. العادة أن يحصل إجاب وقبول كما يذكر الفقهاء، هذا العادة. بعتك هذه السيارة ب100، اشتريتها، الصادر من البائع يسمى إيجاب، ومن المشتري يسمى قبولا. أحيانا تكون معاطاة وليس فيها كلام، تكون من باب المعاطاة، تذهب إلى الخباز تأخذ خبزة وترمي الريال عنده ولا تنطق بكلمة وهو لا ينطق بكلمة، أليس كذلك؟ هذه من باب المعاطاة. أحيانا البيع ما يسمى بالرقم، أغلب المحلات تجد أنها تسعر المواد، تجد تدخل البقال تجد هذه العلبة مكتوب عليها 10، تأخذ هذه العلبة وتخرج 10 وتعطيها البائع ولا تتكلم بكلمة، يسميه الفقهاء والمتقدمون البيع بالرقم، البيع بالرقم يقصدون به أي مسجل الرقم عليه. قال ولو بالإشارة، تبيع عن هذه السيارة أو تبيعني هذا الجهاز ب100، ثم يشير برأسه أي نعم صح. قال ولو من قادر على النطق، وهذه أيضا الصحيح أن الإشارة تصح من القادر على النطق في العقود كلها من غير استثناء، من غير استثناء، فالأمر لا يتعلق بالبيع. البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب الإشارة في الطلاق وغيره، باب الإشارة في الطلاق وغيره، وساق أحاديث كثيرة رحمه الله تعالى تدل على اعتبار الإشارة في الشرع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويكون هذا الإشارة معتبر. مثلا سواء كان أشار النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثلا في قصة الرجلين حينما قال أشار حط النصف، فحط النصف يعني قال نزل من الدين النصف باب الإشارة فأشار إليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الفتنة من ها هنا، وأشار بيده إلى جهة المشرق، هذه إشارة. قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وأشار إلى المشرق والمغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم ياجوج وعقد 90، وهذه إشارة من الإشارات. في حديث عائشة أيضا في باب الكسوف قالت آية وهم في الصلاة أشارت النعم. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر حينما صلى بهم أشار إليه أن وثبت، وهذه النصوص وغيرها ذكر البخاري رحمه تعالى تدل على أن الإشارة معتبرة في الشرع. فإذا كانت الإشارة مفهمة، إن كانت من أخرس، الإشارة المفهمة كانت من أخرس فيعمل بها بإجماع أهل العلم، إذا كانت مفهمة من أخرس يعمل بها بإجماع أهل العلم، إذا كانت من غير أخرس وكانت مفهمة فالصواب العمل بها. فالشرط الأول ذكره التراضي، وأننا لم نتعبد بلفظ خاص باب البيع. ثم قال ولا يجوز بيع الخمر. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على شرط آخر من شروط البيع، وهو ألا يكون العقد على محرم، لا يكون العقد على أمر محرم، وهذا الشرط الثاني. فالخمر محرم، والميتة محرم، والخنزير محرم، والأصنام محرم، والكلب محرم، فهي محرمة لذاتها. قال ولا يجوز بيع الخمر. الخمر هو كل ما أسكر، هذا هو الخمر في الشرع، مأخوذ من الخمار، فالخمار يغطي شعر المرأة ووجهها، وكذلك الخمر يغطي العقل، فكل ما خامر العقل فهو خمر، ويتعاطى على سبيل اللذة والطرب، الفرق بين الخمر وبين المرقد، الخمر يتعاطى على سبيل اللذة والطرب، يعني من يتعاطاه لأجل أن يشعر بشيء من اللذة والفرح ونحو ذلك، بخلاف المرقدات البنج يزيل العقل لكن لا يسمى خمرا، فيجوز الحاجة لأنه مرقد وليس خمرا. هذا الفرق بين الخمر وبين المرقد، فيجوز بيع البنج ولا يجوز بيع الخمر. يجوز بيع الحبوب التي تنوى لأنها ليست خمرا وإن كانت تسر العقل لكنها لا تتعاطى على سبيل اللذة والطعم. فالخمر كل ما يتعاطى على سبيل اللذة والطرب ويؤثر في العقل، سواء كان سائلا أو يشرب أو يتعاطى عن طريق التدخين أو يحقن بالبدن أو يستنشق أو غير ذلك، كل ما يتعاطى فهو خمر. وإن كان المتأخرون يجعلون الخمر خاصا بالسائل وما عداه يسمونه مخدرات، فالصواب أنها هي داخلة في باب الخمر، فحكم حكم الخمر، لأن الشيء بشيء يذكر. الحشيشة أول ما خرجت كانت محل خلاف، المتقدمون اختلفوا في الحشيش هل هو حلال أو حرام، ثم بعد ذلك في القرن السابع استقر إجماعهم على تحريم الحشيش. يعني ربما بعض العلم لا يدرك هذه الأشياء، هل من الخمر لا، فبعضهم يبيعها، ثم استقروا في القرن السابع على تحريم الحشيش لأنها من الخمر. الخمر، ما الدليل على حرمة الخمر؟ من الأدلة التي تدل على حرمة الخمر حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن رجلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ فقال: لم أعلم. فساره رجل بجواره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ قال: قلت له بعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأفرغها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فبيع الخمر محرم. قال: والميتة. والميتة، المقصود بالميتة هو ما فاتت روحه من غير تزكية مما تشترط فيه الزكاة. هذا الميتة، ما فاتت روحه من غير تذكية مما تشترط فيه الذكاة. السمك ليس ميت شرعا لأنه لا تشترط فيه الذكاة وإن كانت روحه تفوت من غير تذكية. هذه هي الميتة. ما الدليل على حرمة الميتة؟ حديث جابر في خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين عام الفتح قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت فحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حينما حرم الله عليهم الشحوم، جملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهي محرمة. الميتة المباحة يجوز بيعها، السمك يجوز بيعه، الجراد يجوز بيعه وهو لا يذكى، لما صح عن ابن عمر موقوفا ولو حكم الرفع: أحل الله لنا ميتتان ودمان. فالميتتان الجراد والحوت والدمان الكبد والطحان. هذا صحيح من كلام ابن عمر موقوفا ولا حكم الرفع، فيجوز بيع الجراد والميتة. أيضا مما يدل على تحريم الميتة قول ربنا تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة إما أن تكون لا تحلها الذكاء فهي ميتة، أو تكون تحلها الذكاء لكنها لم تذكى أو لم تذكى ذكاء شرعيا. مثلا لو أن شخصا ذبح حمارا، هل تحلها الذكاء ولا يبقى ميتة؟ ميتة. لو أن شخصا ذبح شاة ولم يسم الله فهي ميتة. إذن يحرم بيعها، يحرم بيعها، كما أنه يحرم أكلها يحرم بيعها. لكن لا بد أن نعلم أن الميتة تنقسم ثلاثة أقسام: ما لا تحله الحياة مطلقا، الميتة تنقسم ثلاثة أقسام: ما لا تحل الحياة مطلقا، الشعر، الصوف، الوبر، القرن، الأظلاف ونحو ذلك، فهذا الصحيح جواز بيعه لأنه ليس ميتا، فحياته حياة نمو. فلذلك لو جزينا الصوف هل تتألم البهيمة؟ لا تتألم البهيمة، هذا يجوز بيعه لأنه في الحقيقة ليس ميتا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبح الانتفاع بجلود الميتة. الحالة الثانية الجلد، جلد الميتة، وجلد الميتة نجس قبل الدباغ فيحرم بيعه، أما بعد الدباغة فيجوز بيعه لأنه يطهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره. وعلى هذا حتى لو كان جلد محرم الأكل نعم، فيشكل بعض الأحيان تأتي شنط من جلود سباع ونحوها لكنها مدبوعة، يقول يجوز بيعها لأن إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا عام بعض الروايات: أيما إهاب دبر فقد طهر. الحل الثالث ما عدا ذلك من لحم وشحم وعصب وعظام فيها مختلطة باللحم فهي محرمة. فيه مسألة تتعلق بالميتة وهي المحنطات، تعلمون الآن كثر بيع المحنطات واعتنى الناس بالمحنطات. المحنطة لا تخلو من حالها: أن تكون مذكات ذكاة شرعية أو تكون غير مذكات ذكاة شرعية، تكون غير مذكات ذكاة شرعية، إما تكون خلقت أرنب لكن خلق ولم يذكر ذكاة شرعية، أو أصلا لا تحله الذكاة، مثلا صقر لا تحله الذكاة، نبح ذكي لكنه لا تحله الذكاة، هذه ميتة، هذه ميتة ويحرم بيعها لعموم حرمت عليكم الميتة، إن الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والميتة الحديث. لكن يجوز الانتفاع بها، فالبيع شيء والانتفاع شيء آخر. فسيمر بنا الكلب يحرم بيعه ويجوز الانتفاع به. الحالة الثانية لا، أن تكون مذكاة ذكاة شرعية، حمامة ذكيت ذكاة شرعية ثم حنطت، هذه إذا كان في يتعلق بها غرض صحيح يجوز بيعها، يجوز بيعها. مثل التعليم، يبيع محنط مذكى ذكاة شرعية لأجل التعليم. الزينة من هذا الباب نعم، لو اشتراها لأجل الزينة هذا أيضا غرض صحيح، فالناس يهتمون بالزينة ويريدون الزينة في بيوتهم، والأصل إباحة الزينة وليس من باب التحريم. فإذا كان يتعلق فيها غرض صحيح فالأصل الإباحة، وإذا كان لا يتعلق بها غرض صحيح أو يكون من باب الإسراف كان تكون غالية جدا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيحرم بيعها. هذا حكم المحنطات. بعض المعاصرين يمنع المحنطات بيعها مطلقا، يقول هي من باب التصوير، ولا شك أنها ليست من التصوير في شيء، هذه ليس المخلوق فيها عمل، إنما هي عمل مخلوق فقط كونها تبقى على هيئتها. فصحيح أنه لا يمكن أن نجعلها من باب التصوير تعطى حكم الصور. والخنزير الثالث من الأشياء التي ذكرها يحرم بيعها، الخنزير المعروف حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو محرم أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فالخنزير محرم. ولكن الخنزير هو الخنزير المعروف البري، الخنزير المعروف اللي يعيش في البر سواء رباه الآدمي أو كان يعيش في الغابات. أقول هذا لنخرج ما يسمى بالخنزير البحري، هناك بعض الحيوانات في البحر يسمى خنزير البحر، هذا لا يتعلق به حكم. سيمر بنا إن شاء الله أن حيوانات البحر كلها مباحة، حيوانات البحر كلها مباحة، سمي خنزيرا ثعبانا أو غير ذلك. السلام عليكم. والأصنام، والأصنام محرمة لحديث جابر الذي ذكرته قبل قليل. وإذا كان الخمر من علة تحريمه أن يصد عن ذكر الله، فربنا عز وجل بين الحكمة من تحريم الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا كانت تحريم الخمر تحريم الميسر لأجل إيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله، فتحريم الأصنام من باب أولى، لأنها تعبد من دون الله عز وجل. على ذلك الأصنام سواء كانت عينها في الأصل مباحة كالتمر أو خشب أو نحاس أو حديد فهي محرمة، أو كانت أصلا العين محرمة، فالصنم يحرم بيعه. ما يتعلق بالتماثيل، لعلكم في بعض أسواق بلاد المسلمين قد تجد مثلا تماثيل لبعض الأصنام كتمثال لبوذا أو لغيرها من الأشياء، فلا شك أنها محرمة. وإذا كان الأصنام لأنه يتعلق بالعبادة، كذلك الأشياء المبتدعة في دين الله عز وجل، في دين الله عز وجل يحرم بيعها إذا ثبت أن الأمر ليس له أصل في الشريعة، ليس له أصل في الشريعة فيحرم بيعه، أنه داخل في باب الصد عن دين الله عز وجل. قال والكلب، والكلب، الكلب يحرم بيعه. في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والحديث صحيح البخاري، والأصل في النهي التحريم. في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن أبا الزبير سأله عن ثمن الكلب والسنور أي الهر، قال زجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. إذن أبو الزبير محمد بن مسلم سأل شيخه جابر بن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور، والسنور أي الهر، فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلب محرم، فالكلب يحرم بيعه. وردت أحاديث في جواز بيع كلب الصيد، وآثار موقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جواز بيع كلب الصيد، ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما أتى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جواز بيع الكلب، كلب الصيد واستثنائه، لا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ممن نص على ذلك النووي وابن القيم وغيرهما على عدم صحة الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما قال الكلب يعم كل الكلاب، يحرم بيع كلب الصيد. طيب، شخص عنده كلب صيد ماذا يصنع به؟ ينتفع به. إذا استغنى عنه يجب عليه أن يبذله. شخص عنده كلب ماشية، إذا كان محتاجا له ينتفع به. إذا استغنى عنه، نفترض أنها ماتت الماشية، يجب عليه أن يبذله ويحرم عليه أن يبقيه، يبذله من غير مال. لو أن شخصا قال أنا محتاج لكلب الصيد، أنا محتاج لكلب الماشية، ثم ذهب إلى شخص ورفض أن يعطيه إياه من غير مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، قال ما أعطيك إياه إلا بيع، سمه ثمنا أو غير ثمن، المهم لن أعطيك إياه إلا دفعت بكيت وكيت، وهو محتاج له. ما الحكم؟ يعطيه إياه والإثم على من أخذه. وهذه قاعدة عامة، الشخص إذا احتاج لأمر ولا بد له منه، أو له مال يريد أن يخلص ماله ولم يستطع إلا ببذل مال، وهذا المال يحرم بذله، يجوز بذله والإثم على من؟ الإثم على الآخر للبادل بعد أن يبين له. فالكلب يحرم مطلقا. والسنور أي الهر البس يحرم بيعه، وما يوجد في بعض أسواق المسلمين من بيع الهرر ربما بأموال طائلة، ما حكم هذا البيع؟ حرم. على هذا الكلب ليس مال، والسنور ليس مالا. لو أن شخص قام بدعس كلب صيد مر من بين يديه ثم دهسه بالسيارة من غير علمه، هل يعوض صاحبه؟ لا يعوض، ليس مالا. وكذلك القط، لو مر بين يديه قط اشتراه صاحبه بنفيس الأموال ثم قام بوطيه فمات، لا مال، لأنه يحرم بيعه فهو ليس من المال. كذلك الأشياء المحرمة كلها لا يمكن تعويضها بالمال. آلة موسيقية قام بتكسيرها وقال صاحبها أعطني الثمن، يقول هذا ليس مالا، فلا نعطيك مقابله المال. قال والدم، قد يقول قائل في زمننا الدم ظاهر يحقن به المريض، لكن النصوص وردت في الدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما علاقة الدم أو تحريم الدم في زمنهم؟ الدم في زمنهم قد يؤكل في حال الحاجة والمسغبة، ماذا يصنعون؟ يقومون بفصد الناقة، الدم الذي يخرج منها يقومون بتقليبه على النار وأكله، يجبون أسنمة الإبل في حال الحاجة والمسغبة، يأتي السنام الناقة ويقوم بجبه بقطعه يأكلونه. هذا المقصود بالدم، فلذلك ربنا عز وجل نص على تحريم الدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالمقصود بالدماء اللي وردت في النصوص هي الدماء المسفوحة، لأنه قد ينتفع بها في باب الطعام ويجعلونها طعاما. وعلى هذا كلمة الدم محرم، فهل يجوز للشخص أن يتبرع بالدم مقابل مال؟ يحرم عليه، يحرم على الشخص أن يتبرع بالدم مقابل المال. أحيانا بعض المستشفيات تحضر دماء من بلاد كافرة ولا بد من مال، لا بد من مال، لا يدفعون هذه الدماء إلا بمال. ترجع القاعدة التي ذكرتها قبل قليل،
هل الكفار سوف يبذلون هذه الدماء من غير مال؟ لن يبذلوها، فيجوز للجهة التي المستشفى يحتاج هذا الدم يجوز له أن يبذل المال، والإثم على من أخذه. قال: وعسب الفحل. عسب الفحل، والمقصود بعسب الفحل أي يأخذ مال مقابل تضريب الذكر الأنثى. عنده ناقة وعند جاره جمل، قال: لا يضرب جملي ناقتك إلا بمال. نقول هذا محرم، لها النبي صلى الله عليه وسلم عسب الفحل. عنده ثور، قال: لا يضرب ثوري بقرتك إلا مقابل مال. قل يحرم. وهذا يحصل الآن خصوصا بعض الذكور التي تعتبر عندهم نفيسة، لا يأذن بتضريبه الأنثى إلا مقابل المال. يقال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل. والقاعدة ذكرتها قبل قليل، لو لم يجد إلا هذا الفحل ما الحكم؟ يجوز البذل والإثم على من أخذ. يوجد حيوانات منوية تأتي تباع للبهائم، تباع للبهائم مشاريع البقر والغنم وغيرها، نفس الكلام اللي ذكرته قبل قليل. الأصل هو المن، هذا الأصل، لكن من احتاج إليه جاز أن يأخذه مقابل مال، والإثم على من أصر على أخذ المال. البعض يقول: ما رأيك بطلع الفحل، فحل النخل؟ تعرفون عندنا تباع، يطبع طلع النخل، الفحل، فحل النخل اللي هو الذكر، ويقومون الناس بتلقيح النخل بهذا الطلع. هل يدخل في هذا الباب؟ نقول: لا، لا يدخل في هذا الباب، لأنه هو عين، عين ينتفع بها. العسب يختلف، يبقى هذا المني في ظهر هذا الذكر، هل يتأثر؟ لا يتأثر ولا يتضرر، بخلاف طلع ذكر النخل، فهو إما ينتفع به وفي نخله ويقوم بتلقيح النخل، أو يبيعه على غيره، لكنه له حاجة معينة ثم تنتهي، بخلاف الشيء المتجدد وهو عسب فحل بهيمة الأنعام.